بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب الدم، فإن علمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويجب على محصر الدم، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنه، وفي حمار الوحش وبقى وفي حمار الوحش وبقرة بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاه، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطا والورشين والفواخذ شاه، وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجر والكركي، ففيه قيمته مكانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان يوم الدين. وبعد، تقدمت محظورات الإحرام في المجلس السابق، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المحظورات لبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظفار والوط والمباشرة وعقد النكاح والطيب وأكل الصيد. وفي هذا المجلس عقد المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالفدية، والمراد بالفدية هي ما يخرجه الناسك من دم أو إطعام أو ما يقوم به من صيام، مقابل واجب أو ترك واجب أو فعل محظور كما سيأتي بيانه. ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الباب السابق ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وفي هذا الباب ذكر ما يتعلق بفدية تلك المحظورات وغيرها مما يجب على الناس كما سيتبين. وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية، الفدية هي في الأصل ما يعطى لافتكاك الأسير، وأما في الاصطلاح فهي ما يجب على الناسك من دم أو إطعام أو صيام مقابل واجب أو ترك واجب أو فعل محظور. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الفدية وأقسامها. والأصل في هذه الفدية القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأما السنة فحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق لما آذاه هوام رأسه، وأن ينسك تمن أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم 3 أيام على التخير. والإجماع قائم على هذه الفدية بالجملة. قال رحمه الله تعالى وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. ما يجب بسبب الإحرام كفدية المحظورات، فإن المسلم إذا أحرم ودخل في نسك الحج أو العمرة منع من بعض الأشياء، فإذا فعلها فإنه تجب عليه الفدية في الجملة، أو الحرم هذا سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بصيد الحرم ونباته، سيعقد له المؤلف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا. قال رحمه الله وهي قسمان، أي الفدية قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من 2 أو 2 ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال. هذه الأشياء 7 يقول المؤلف رحمه الله تعالى يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. فالتخيير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أو التخيير يشتمل أو يشمل 2 أمور. الأمر الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الأشياء 7 كفدية اللبس إذا لبس مخيطا، كما تقدم تفصيل اللبس، فإن من فعل هذا المحظور مخير بين 3 أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام، ومثل ذلك أيضا لو تطيب كما تقدم، ومثل ذلك أيضا لو غطى رأسه، وكذلك أيضا لو حلق أكثر من شعرتين، مخير بين هذه الأمور 3، أو قلم أكثر من 2، مخير بين هذه الأمور 3، ومثل ذلك أيضا إذا أمنى بنظرة، يعني تعمد النظر وأمنى. ويظهر والله أعلم أنه إن كانت هذه النظرة عن غير قصد فإنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك الأولى وليست لك الآخرة، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، فإذا نظر ثم أنزل ولم يكن ذلك عن عمد بأن يتعمد النظر فهذا لا شيء عليه، لكن لو كرر النظر فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يلزم بالفدية. قال: والمباشرة بغير إنزال مني، المباشرة بغير إنزال مني، يعني باشر زوجته أو أمته دون أن يكون هناك إنزال. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا فعل ذلك فإنه مخير بين الأمور 3 السابقة. هذه الأشياء 6 التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي. أيضا بقية المذاهب كمذهب الإمام أبي حنيفة ومالك في الجملة يوجبون الفدية في مثل هذه الأشياء. فعند الحنفية، الحنفية يقولون: إن لبس أو غطى رأسه الربع، يعني إن غطى ربع الرأس بما يمسه يوما أو ليلة فعليه دم، وأقل من يوم عليه صدقة. الطيب أيضا الحنفية يقولون: إذا طيب عضوا كاملا فعليه دم، إذا طيب أقل من عضو عليه صدقة. أيضا بالنسبة لتقليم الأظفار الحنفية يقولون: إذا قلم أظافر يد أو رجل فعليه دم، إذا قلم أظافر من يدين مختلفتين أو من يد ورجل فعليه صدقة. أيضا إذا حلق الرأس يقولون: إذا حلق الربع فعليه دم، أقل من ذلك يتصدق. ومثل ذلك أيضا المالكية يقولون: إذا لبس أو غطى رأسه مدة ينتفع بها فعليه دم، فإن لم ينتفع فلا يلزمه الدم إلا إذا طال الزمن. كذلك أيضا إذا حلق من رأسه ما يحصل به الترفه فإنه يلزمه دم، إذا حلق أقل من ذلك فإنه لا يلزمه الدم. كذلك أيضا بالنسبة لتقليم الأظفار عند المالكية يقولون: إذا قلم أكثر من 2، إذا قلم 2 فأكثر يلزم بدم، إذا قلم أقل من ذلك فإنه لا يلزمه شيء. وعند الظاهرية يوجبون الفدية فيما ورد فيه النص فقط، والذي ورد النص إنما هو حلق الرأس، هذا هو الذي ورد فيه النص، هو حلق الرأس. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كذلك أيضا كما جاء في حديث كعب بن عجرة السابق. وأما ما عدا هذه مما لم يرد فيه النص فيقولون بأنه لا يجب فيه شيء. والجمهور كما تقدم يلزمون بالفدية ويلحقون هذه المحظورات عن طريق القياس، ويقولون بأن تقليم الأظفار يحصل به الترفه كما أن حلق الشعر يحصل به الترفه، والتطيب أيضا يحصل به الترفه كما أن حلق الشعر يحصل به الترفه، وكذلك أيضا لبس المخيط يحصل به الترفه إلى آخره. والذي ورد به النص كما سلف وما يتعلق بحلق شعر الرأس، سبقا ذكرنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجب الدم أو لا يجب الفدية إلا إذا حلق ما يحصل به الترفه. وكذلك أيضا كما سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام أنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجابة الدم في الوط، إجابة الدم في الوط، فأوجبوا في الوط بالحج بدنة إذا كان ذلك قبل التحلل الأول. كذلك أيضا في العمرة إذا وطئ فيها يجب عليه شاة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. هذا القسم الأول من قسمي التخيير، وهو هذه الأشياء السبعة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى. سبق أن شرط أنه يفرق بين ما يتعلق بالفدية وما يتعلق بكون هذه الأشياء من محظورات الإحرام. وسبق أن ذكرنا الدليل على أدلة هذه المحظورات، لكن ما يتعلق بالفدية فالذي ورد إنما هو في حلق الشعر، وألحق به العلماء رحمهم الله بقية المحظورات بجامع الترفه. كما أشرنا أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم في محظور الوطء الجماع ورد عنهم إيجاب الفدية بدنة أو شاة كما سيأتي. أما القسم الثاني من التخيير، من قسم التخيير، قال لك جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف. كذلك أيضا جزاء الصيد فيه مثل هذا، أيضا ورد فيه القرآن، فجزاء مثل ما قتل من النعم أو يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فجزاء الصيد أيضا ورد الجزاء في نص القرآن في من قتل صيدا كما سيأتي. فالقسم الثاني من قسم التأخير ما يتعلق بجزاء الصيد، قال لك يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذا قتل صيدا فإن عليه جزاءه كما تقدم في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بكبش، وأيضا إجماع الصحابة كما سيأتينا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا في النعامة ببدنة إلى آخره كما سيأتي بيانه. فإذا قتل المحرم صيدا فإنه مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أو قبل ذلك، هذا الصيد الذي قتل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون له مثل، الأمر الثاني أن لا يكون له مثل. فإن كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة أمور. إذا كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة أمور. مثال ذلك النعامة. النعامة لها مثل. ما المراد بالمثل؟ عند الجمهور أن المراد بالمثلية هي المثلية في الهيئة، فالنعامة هيئتها كهيئة البدنة البعير. وعند الحنفية أن المراد بالمثلية هي المثلية في القيمة، فينظر إلى ما يساويها في القيمة. الجمهور يقول المراد بالمثلية المثلية في الهيئة، وهذا القول هو الصواب، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنعامة لها مثل، فإذا قتلها المحرم فإنه مخير بين أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يذبح بعيرا، لأن البعير يماثل النعامة في الهيئة والخلقة، مخير بين أن يذبح البعير أو أن يتصدق بقيمة البعير. فالبعير مثلا قيمته تساوي 1000 ريال، يخرج طعاما بقيمة 1000 ريال سواء اشترى أو أخرج من بيته وأعطاه للمساكين، لكل مسكين مد بر نخرج من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما. فإذا فرضنا أنه سيخرج برا وقيمة البعير هذه قيمة البعير يساوي 1000، أخرج الطعام 1000 المد بريال، يخرج 1000 مد يطعمه للمساكين. طيب قال أنا لن أطعم، نقول تصوم عن كل مسكين يوما، وعلى هذا يصوم كم من يوم؟ يصوم 1000 يوم. فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يذبح المثل يذبح البعير، أو ينظر إلى قيمة المثل كم يساوي ويشتري به طعاما. 1000 ريال تساوي 1000 مد من البر، أو يصوم عن كل مد يوما. وقال بعض المالكية أن الصيام إذا تجاوز شهرين فإنه لا يلزم، لأن أعلى ما وجب في الشرع من الصيام إنما هو صيام شهرين. على كل حال ظاهر القرآن فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة، أو عدل ذلك صياما أو كفارة طعام مساكين. فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إما أن يذبح المثل، أو أن يطعم، أو أن يصوم عن كل يوم مسكينا. هذا القسم الأول إذا كان للصيد مثل. القسم الثاني إذا كان الصيد ليس له مثل، مثل العصافير، قتل عصفورا، مخير بين أمرين، إما أن يطعم وإما أن يصوم. فإذا قتل عصفورا، هذا العصفور كم قيمته؟ قالوا بأن قيمته تساوي 5 ريالات. فنقول أنت مخير بين أن تشتري بهذه 5 طعاما أو تخرج من بيتك 5 ريالات تساوي 5 أمداد، تطعم 5 مساكين أو تصوم عن كل مسكين يوما. هذا القسم الثاني من قسم التخير، وهو جزاء الصيد، والقرآن واضح في هذه المسألة، وأن من قتل صيدا مخير إما أن يذبح المثل أو الإطعام أو عدل ذلك صياما. قال رحمه الله تعالى، قال: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار، نعم، والوط ونحوه، فيجب على المتمتع. هذا القسم ليس على التخيير، وإنما هو على الترتيب. وهو في الحقيقة أن الترتيب هنا إنما يكون في دم المتعة والقران، لأن دم المتعة والقران هو الذي جاء في القرآن، أما ما عدا ذلك فهذا ليس فيه ترتيب كما سيتبين إن شاء الله. قال: كدم المتعة والقران. دم المتمتع يجب عليه هدي بالإجماع، والقرآن صريح في ذلك: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا لم يجد المتمتع هديا فإنه ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذا لم يجد المتمتع الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، وهذا على الترتيب. قال لك: والقران، القارن أيضا يجب عليه هدي باتفاق الأئمة أنه يجب عليه الهدي، خلافا للظاهرية. الظاهرية يقولون بأن القارن لا يجب عليه هدي، لأن النص إنما ورد في المتمتع، والأصل براءة الذمة، وهذا فيه نظر. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن أن القارن يجب عليه هدي. وادع ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القارن في لسان الصحابة يسمى متمتعا، لأن القارن تمتع بترك أحد السفرين، فهو أدى نسكين في سفر واحد، أتى نسكين في سفر واحد. وأيضا يدل لذلك حديث عائشة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكنا متمتعات. فالصواب أن المتمتع يجب عليه هدي. إذا القارن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكنا قارنات، فالصواب أن القارن يجب عليه الهدي. إذا لم يجد القارن هديا فإنه ينتقل إلى الصيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيجب على متمتع وقارن. قوله ترك واجب هذا سيأتي الكلام عليه. قال: فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويصح أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله. كما سلف أن المتمتع والقارن يجب عليهما دم، إذا لم يجد دما فإنه يجب عليه أن يصوم. هذا الصيام له وقت جواز ووقت استحباب. ما هو وقت الجواز بالنسبة للصيام 3 أيام، وما هو وقت الاستحباب، وما هو وقت الجواز بالنسبة لصيام السبعة، وما هو وقت الاستحباب؟ أما صيام الأيام الثلاثة وقت الجواز المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن الأيام الثلاثة يبدأ صيامها لمن لم يجد الهدي ولا ثمنه، يبدأ صيامها من حين الإحرام بالعمرة. فإذا مثلا أحرم بالعمرة في شهر ذي القعدة، دخل وقت، إذا كان فقيرا ليس عنده شيء دخل وقت صيام الثلاثة، أحرم بالعمرة سواء قبل التحلل أو بعد التحلل كله جائز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. وعند مالك والشافعي أنه من حين الإحرام بالحج، والصواب في ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، وأنه من حين الإحرام بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه، ولأنه إذا أحرم بالعمرة فقد وجد سبب العبادة، وجد السبب وهو الإحرام، سبب الصيام وجد. وابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد ذكر قاعدة قال يجوز تقديم العبادة المالية أو المركبة من المال والبدن أو البدنية يعني بعد وجود السبب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، فالعبادة إذا وجد سببها يجوز لك أن تقدمها. عند مالك والشافعي أنه لا يدخل وقت صيام الأيام الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج، لأن الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال الله عز وجل في الحج، فظاهر ذلك أنه لا بد أن يحرم، لكن كما سلف أنه إذا صامها بعد الإحرام بالعمرة فقد صامها بالحج، لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فهذا الصواب في هذه المسألة. أما بالنسبة لوقت الاستحباب متى يستحب أن يصوم الأيام الثلاثة، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وعلى هذا يصوم يوم السابع ويوم الثامن ويوم عرفة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وكذلك أيضا ذهب إليه أبو حنيفة. وعند الشافعي أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، وعلى هذا يصوم السادس والسابع والثامن، وهذا أقرب لكي يكون يوم عرفة صائما، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار في يوم عرفة، ولأن فطره يوم عرفة يكون أقوى له على العبادة. أما بالنسبة لصيام السبعة الأيام فإن الله عز وجل قال وسبعة إذا رجعتم. الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بظاهر الآية وقال لا يصح صيام الأيام السبعة حتى يرجع إلى أهله، وقد جاء في حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما عند الجمهور فقالوا بأن قوله سبحانه وتعالى وسبعة إذا رجعتم معنى الآية إذا رجعتم من أعمال الحج، يعني انتهيتم من أعمال الحج، وعلى هذا إذا انتهى من أعمال الحج فله أن يصوم حتى لو صام في مكة أو صام في منى أو صام في الطريق أو صام عند أهله، وهذا القول هو الصواب، لأن استقراء الأدلة الشرعية لم يرد في الشرع أن الشرع خصص الصيام بمكان، هذا لم يرد. لو قلنا بأن الصيام كما يقول الشافعي أنه لا يجزئ إلا إذا رجع إلى أهله على ظاهر الآية أصبح تخصيص للصيام بمكان، وهذا لم يرد. الذي جاء في الشرع هو تخصيص الصيام بزمان، لكن تخصيصه بمكان هذا لم يرد. وأما وقت الأفضلية فالأفضل إذا رجع إلى أهله كما هو ظاهر القرآن والسنة. قال: كدم المتعة والقران وترك الواجب، يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن ترك الواجب فيه دم، يعني ترك الواجب فيه دم. ويدل لهذا يعني الفقهاء، يعني مثلا ترك الرمي، ترك المبيت بمنى، ترك المبيت بمزدلفة إلى آخره، يوجبون عليه دما. ويستدلون على هذا بأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا في الإحصار، يعني هنا منع من النسك. أحصرتم كما سيأتينا إن شاء الله، إذا أحصر كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديا، قال: فما استيسر من الهدي. فكذلك أيضا سواء أحصر عن جميع النسك أو عن بعض النسك فيجب عليه دم. وكذلك أيضا استدلوا بأن هذا بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دما. طيب، إذا لم يجد دم، المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع، يعني من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه دم. إذا لم يجد دما فإنه ينتقل إلى الصيام. الترتيب هنا بين الدم والصيام على الترتيب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصحيح أن الواجب ليس فيه صيام، إما أن نقول فيه دم أو ليس فيه شيء كما ذهب إليه الظاهرية، وأنه لا يجب شيء. نعم، لا يجب شيء. والأقرب والله أعلم أن يقال إن كان ترك الواجب لعذر فيظهر والله أعلم أنه لا يلزمه شيء، إذا كان معذورا، كما لو أحصر عن الوقوف بمزدلفة بسبب كثرة المراكب، أو مثلا مرض ولم يتمكن من الميتوتة بمنى ونحو ذلك. أما بالنسبة لرمي الجمار فيوكل، نعم يوكل من يرمي عنه. المهم إذا كان لعذر فيظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه شيء، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. وأما إذا كان لغير عذر تعمد ذلك فالأحوط والله أعلم أنه يجب عليه دم. إذا كان لا يقدر على الدم فإنه يسقط عنه ولا يجب عليه صيام كما ذهب إليه المؤلف. قال: والإحصار أيضا المؤلف رحمه الله يرى أن المحصر يجب عليه دم، فإن أحصرته فما استيسر من الهدي، وهذا ظاهر وسيأتينا في أحكام الإحصار. لكن إذا لم يجد دم قال لك يصوم 10 أيام، والصحيح أنه لا يجب على المحصر صيام. إن وجد دم ذبحه، إذا لم يجد دم فإنه يحلق ويتحلل ولا شيء عليه. هذا الذي يظهر والله أعلم. ويدل لهذا أن الله عز وجل ذكر حكم الإحصار وحكم المتمتع في آية واحدة، وذكر أن المتمتع إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وأما الإحصار ما ذكر عليه صياما، وإنما ذكر أنه يذبح دما. فالذي يظهر والله أعلم أن المحصر لا يجب عليه صيام. قال: والوطئ، الوطئ أيضا إذا وطئ قبل التحلل الأول كما جاء عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، ورد عنهم إجاب البدنة، نعم، أن من وطئ في الحج قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة. طيب إذا لم يجد البدنة، هو يقول لك المؤلف يصوم 10 أيام، والصحيح أنه لا صيام. نعم، الصواب في ذلك أنه لا صيام. قال رحمه الله تعالى: ويجب على محصر دم، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذا وطئ، هذا ظاهر، إذا وطئ قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن إذا أنزل منيا بمباشرة، يعني باشر زوجته، لم يجامع، باشر زوجته حتى أنزل المني، أو استمنى، أو قبل ثم أنزل المني، أو لمس بشهوة حتى أنزل المني، أو كرر النظر حتى أنزل المني، يقول لك المؤلف رحمه الله يتجب عليه بدنة قياسا على بدنة الوط. والرأي الثاني أنه في هذه المسائل لا تجب عليه بدنة، وإنما يجب عليه فدية أذى. نعم، فدية أذى. نعم، وعلى هذا يكون مخيرا بين أن يذبح دما أو أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم 3 أيام، لأن البدنة إنما وردت في الجماع، والجماع هو أغلظ المحظورات، ولهذا يفسد الحج إذا جامع قبل التحلل الأول فسد الحج. فالصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يجب عليه بدنة، وإنما إن قلنا بالوجوب وإن تجب عليه فدية، كما قلنا في اللبس تجب الفدية للترفه، فحصل له هذا الترفه قياسا على فدية حلق الرأس، كما قلنا في تقليم الأظفار وطيب لبس المقيض. ففي هذه المسائل الصواب في ذلك أنه لا يجب عليه بدنة، وإنما الواجب عليه هو إذا إن قلنا به فهو فدية أذى، كما قلنا في اللبس والطيب، تغطية الرأس، تقليم الأظفار، قياسا على فدية حلق الشعر. قال: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شات. العمرة تفسد بالوطء، الذي يفسد العمرة هو الجماع، والذي يفسد الحج كما تقدم هو الجماع. الجماع قبل التحلل الأول يفسد به الحج، العمرة تفسد بالجماع قبل تمام الأركان. وأركان العمرة: الإحرام من الميقات، يعني نية الدخول، الركن الأول الإحرام يعني نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. فإذا جامع في العمرة قبل أن ينتهي السعي، جامع زوجته، فإنه تفسد عليه عمرته. المؤلف رحمه الله يرى أن عليه شاتا، نعم، يرى أن عليه شات، والصواب في ذلك أنه فدية أذى، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا الخلاصة في ذلك هذه المحظورات، يعني الخلاصة في هذا أن نقول المحظورات من حيث الفدية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. القسم الثاني ما فديته مغلظة بدنة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. القسم الثالث ما فديته جزاؤه، وهو قتل الصيد، قتل الصيد، كما قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. القسم الرابع ما فديته فدية أذى، وفدية الأذى ما هي؟ ها؟ أنه مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو دم. وإذا قال العلماء رحمهم الله دم فيقصدون به 1 من 4: جذع ظان، ثني معز، سبع بدنة، سبع بقرة. هذه تلخص لك هذه المحظورات: ما فديته مغلظة، بدنة، الجماع قبل التحال الأول، ما فديته ما لا فدية فيه عقد النكاح، ما فديته جزاؤه قتل الصيد. بقية المحظورات، نعم، بقية المحظورات فيه ماذا؟ فدية أذى. فدية الأذى مخير بين الأمور 3. والذي ورد من هذه المحظورات اللي ورد به النص ما هو في القسم الرابع؟ ما هو؟ حلق الشعر. بقية المحظورات قيست على حلق الشعر، أما الوط قبل التحال الأول هذا وارد عن الصحابة، وأما جزاء الصيد فهذا في القرآن، وعقد النكاح يقولون بأنه لا فدية فيه. أما بالنسبة للإحصار فدم، ما في صيام صحيح، القرآن نص في هذا. ترك الواجب أيضا ليس فيه صيام، وهو موضع خلاف هل يجب فيه دم أو لا يجب فيه دم، وقلنا إن كان لعذر فهذا لا دم فيه، وإن كان لغير عذر فالأحوط إجابة دم. والتمتع المتمتع والقارن القرآن واضح في هذا أن المتمتع والقارن يجب عليهما هدي، إذا لم يجد هديا فإنهما يصومان 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال رحمه الله تعالى: والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. هذا هو المشهور من المذهب مذهب الشافعية، أن التحلل الأول يحصل باثنين من 3، وهذه 3: الرمي، الحلق، الطواف مع السعي. إذا فعل 2 من هذه 3 حل التحلل الأول، بمعنى أنه يباح له كل شيء إلا النساء، ما يتعلق بالنساء جماعا ومباشرة وعقدا لا تباح له النساء، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حتى يفعل 3 كلها. إذا فعل 3 كلها حل التحلل الثاني، وهذا هو المشهور من المذهب. واستدلوا على هذا بحديث عائشة بما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث فيه ضعف. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، برمي جمرة العقبة. وعند الحنفية أن التحلل الأول يحصل بالحلق، لأن الحلق هو الذي لأن الحلق في الأصل أنه من المحظورات، يعني من المحظورات، وبه يتحقق التحلل. والذي يظهر والله أعلم إما أن يقال بما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، وأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، أو نقول بأن التحلل الأول يحصل باثنين هما الرمي والحلق، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ليس باثنين من 3 كما ذكر المؤلف، وإنما باثنين معينين، ليدل له حديث عائشة في الصحيح أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن لحله قبل أن يحرم، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت الشاهد هنا قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا يدل على أنه حصل التحلل الأول قبل الطواف، متطيب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف رمى وحلق. فإما أن نقول بأنه يحصل بالرمي والحلق، أو نقول كما قال لمن مالك رحمه الله تعالى يحصل بالرمي، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ويحل له كل شيء إلا النساء، والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. يعني التحلل الثاني إذا رمى وحلق، التحلل الثاني يحصل بطواف الإفاضة مع السعي، لكن إذا سعى قبل ذلك يعني قبل الوقوف بعرفة كالمفرد والقارن، لأن المفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم، كذلك أيضا القارن إذا طاف القدوم وسعى بعد طواف القدوم هذا السعي يكفيه عن سعي الحج. قال رحمه الله تعالى فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة إلى آخره. تقدم أن الصيد من قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما كما تقدم، فالجزاء أو الإطعام أو الصيام. هذا الصيد الذي قتل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم به. نعم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حكم به فإننا نرجع إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حكم في الضبع بكبش كما جاء في حديث جابر، وعلى هذا من قتل ضبعا فإن عليه كبشا. القسم الثاني ما حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإننا نرجع إلى حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذا حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. القسم الثاني ما لم يحكم، القسم الثالث ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحكم به الصحابة فإننا نرجع إلى حكم عدلين ذي خبرة، نرجع إلى حكم عدلين خبيرين، كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذه الفصل ذكره المؤلف رحمه الله هذا أمثلة لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وحكمت به الصحابة. قال والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة، ففيها بدنة. النعامة حكم بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حكم بها عمر وعثمان وزيد ابن ثابت، وكذلك أيضا ابن عباس ومعاوية، يعني هؤلاء الصحابة حكموا أن في النعامة بدنة. قال وفي حمار الوحش وبقره بقرة، في حمار الوحش هذا بقرة، هذا ورد فيه حكم به عمر، وبقره يعني بقرة حمار الوحش فيه بقرة أيضا، هذا حكم به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإذا قتل حمار الوحش فيه بقرة جاء عن عمر، إذا قتل بقرة حمار الوحش فيه بقرة. قال وفي الضبع كبش، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الغزال شاة، هذا وارد عن جابر رضي الله تعالى عنه، الغزال فيها شاة وارد عن جابر. قال وفي الوبر، والضب جدي. الجدي هو الذكر من أولاد المعز، الجدي هو الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، قال المؤلف له نصف سنة. فالوبر هذا والضب، إذا قتل ضبا فيه جدي له 6 أشهر، هذا حكم به عمر وزيد رضي الله تعالى عنهما. وفي اليربوع جفرة، الجفرة لها 4 أشهر، هذا حكم به عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الأرنب عناق، العناق أصغر من الجفرة، هذا حكم به عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء، كل ما عب الماء يعني وضع منقاره فيه وكرع، كل ما عب الماء وهدر كالقطى والوراشين والفواخدشات، هذا حكم به عمر، نعم حكم به عمر رضي الله تعالى عنه. قال وما لا مثل له كالأوز والحبار والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه. يعني هذا القسم الرابع، نعم هذا القسم الرابع الذي لا مثل له، هذا فيه قيمته. فتلخص فيما يتعلق بجزاء الصيد أنه لا يخلو من هذه الأقسام الأربعة ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القسم الثالث ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحكم به الصحابة، نرجع إلى حكم عدلين خبيرين. القسم الأخير ما ليس له مثل، ما ليس له مثل، فهذا فيه القيمة، نعم فيه القيمة. وتقدم أنه مخير بين أن يشتري طعام بهذه القيمة أو أن يصوم مكان كل مسكين كما سلف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم صيد حرم مكة. فصل: ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم صيد حرم مكة، وهذا بالإجماع، وقد دلت عليه السنة والإجماع. أما السنة فحيث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال المؤلف رحمه الله: وحكمه حكم صيد الإحرام. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في حمام الحرم، في الحمامة من حمام الحرم بشاة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن حكمه حكم صيد الإحرام. وعلى هذا كما تقدم التفصيل السابق يأتي هنا. فإذا قتل حمامة من حمام الحرم فإنه يجب في هذه الحمامة المثل، وهي الشاة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في الحمامة بشاة، والحمامة تشابه الشاة فيما يتعلق بشرب الماء. فإما أن يذبح شاة فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو أنه يشتري بقيمة هذه الشاة طعاما ويطعمه المساكين، لكل مسكين نصف صاع من غير البر أو مدا من البر، أو يصوم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم يوما، عن كل مسكين يوما كما تقدم. نعم كما تقدم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن صيد الحرم ليس فيه شيء، ليس فيه جزاء. هو يحرم أن يصيد في حرم مكة لكن ليس فيه جزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه جزاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر صيدها، نعم، ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جزاء. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه. نعم يحرم قطع شجره وحشيشه، يعني قطع شجر الحرم وحشيشه، هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، فحشيشه هذا لا يجوز، قطع شجره كذلك أيضا لا يحش حشيشها، لكن يستثنى من ذلك أشياء. الأول الإذخر، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شجر حرم مكة وحشيشه، قال العباس رضي الله تعالى عنهما إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الثاني من كسر وبان، ما انكسر من الأغصان وبان عن محله فهذا مباح. القسم الثالث الحشيش الميت فإنه مباح، إذا كان ميتا فإنه مباح. الرابع الكمأة، الكمأة فأيضا هذه لا بأس أن تؤخذ من موات الحرم. الخامس وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل هو جائز أو ليس جائزا، ما يحتاج إليه من أوراق الحرم ونحو ذلك كاستخدامه في دواء ونحو ذلك، والصواب أنه لا يجوز. السادس الثمرة، إذا كان لهذه الأشجار أو نحوها ثمر فإن أخذه جائز ولا بأس به. السابع ما أنبته الآدميون، فما أنبته الآدميون من أشجار وزروع ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني لأن التحريم ليس بسبب الإحرام وإنما التحريم بسبب المكان، فيستوي في ذلك الحلال والحرام. قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته. يقول المؤلف رحمه الله الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، يعني إذا قطع شجرة صغيرة يجب عليه شاة، وفوق الشجرة الصغيرة التي أكبر منها فما فوق بقرة، وإن قطع حشيشا فعليه قيمة الحشيش، إن قطع ورقا فعليه قيمة الورق. وهذا ما عليه المؤلف رحمه الله، يعني قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، واستلوا على هذا بوروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإذا قطع شجرة صغيرة عليه شاة، أكبر منها بقرة، الحشيش قيمته، الورق قيمته. الرأي الثاني هو رأي المالكية، قالوا بأنه يحرم شجر الحرم وحشيشه لكن لا جزاء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه جزاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها ولا لا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جزاء، والأصل براءة الذمة. قال ويجزئ عن البدنة بقرة، وكعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. يقول لك المؤلف رحمه الله يجزئ عن البدنة بقرة، فإذا وجب عليه بدنة، فمثلا في الجماع قبل التحال الأول يجب بدنة بعير، يجزئ بقرة، كعكسه يجزئ عن البقرة يجزئ عن بدنة، يجزئ عن البقرة بدنة. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صحيح، أن البدنة تجزئ عن البقرة والبقرة تجزئ عن البدنة، لكن الصواب أنه يستثنى من هذا إذا كان في جزاء الصيد، لأن جزاء الصيد المثلية تكون في الهيئة، فمثلا في النعامة بعير، لو قلنا بأنه يجزئ عن البعير بقرة ما أصبح كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، فنقول ما ذكره أن البدنة تجزي عن البقرة والبقرة تجزي عن البدنة، لكن نستثني من ذلك جزاء الصيد، لأن الله عز وجل حكم قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. نعم صحيح، يعني البدنة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنهم نحروا البدنة عن سبعة، وكذلك أيضا البقرة، قال وهل هي إلا من البدن، فالبدنة تجزي عن سبعة، ولو اشترك سبعة في بدنة سواء اشتركوا في سواء اشتركوا في دم من جنس أو اختلفت، يعني سواء اشتركوا في دم سببه واحد أو اختلفت أسبابه، فإن هذا مجزئ. مثلا لو اشترك سبعة في بدنة أحدهم السبع الأول عن شخص عن دم التمتع، والثاني عن دم القران، والثالث أضحية، والرابع تطوع، والخامس ترك واجبا، والسادس فعل محظورا، والسابع أحصر، فإن هذا مجزئ، يعني هذا مجزئ. أو كان السبب واحدا، مثلا السبعة اشتركوا في بدنة أو في بقرة كلهم متمتعون، فإن هذا مجزئ، يعني سواء اختلف السبب أو اتحد السبب. قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. نعم، يعني إذا قال العلماء رحمهم الله دم فالمراد به واحد من أربعة، إذا قالوا دم فالمراد به واحد من أربعة، إما جذع ضأن أو ثني معز، وسيأتينا إن شاء الله ما المراد بجذع الضأن، وأن المؤلف رحمه الله في باب الأضحية يقول بأن جذع الضأن ما له ستة أشهر فأكثر، أو ثني معز، جذع ضأن أو ثني معز، وثني المعز ما له سنة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا قالوا دم فإنه يراد به واحد من هذه الأربعة. قال: فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. يعني لو أنه ذبح بدنة، هو الواجب عليه سبع بدنة أو سبع بقرة إذا كان متمتعا أو قارنا مثلا، فلو أنه ذبح البدنة كلها مع أنه ما يجب عليه إلا سبع بدنة، يقول لك المؤلف رحمه الله هذا أفضل، كونه يذبحها كلها، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا أفضل وتجب كلها. إذا ذبحها فإنها كلها تكون واجبة، يعني هو قصد أن يذبحها عن التمتع، فإنها تجب كلها، بمعنى أنه ليس له أن يرجع في ستة الأسباع. لكن لو ذبح البدنة وهو يقصد السبع فقط وستة الأسباع لا يقصدها، فإن الواجب هو السبع، لكن لو ذبحها عن متعته أو قرانه إلى آخره فإنها تجب كلها، يعني كل هذه البدنة بالذبح تكون تعينت ووجبت، وعلى هذا لا ليس له أن يرجع فيها، ويكون أجره فيها ستة الأسباع هذه كأجر السبع الأول الواجب إلى آخره. ونعم يعني ستة الأسباع الباقية تأخذ حكم السبع الأول، نعم تأخذ حكم السبع الأول. ومثال آخر، لو أنه ذبح البدنة كلها في الأضحية، هو الذي يجزئ سبع بدنة أو سبع بقرة في الأضحية، لكن لو ذبحها كلها أضحية خلاص وجبت كلها، بمعنى أنه ما يملك أن يرجع فيها، ما يملك أن يبيعها، يكون له أجر الواجب إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة. الأركان جمع ركن، وهو جزء الماهية، وقول المؤلف رحمه الله تعالى وواجباته، نعم الفرق بين الركن والواجب أن الواجب أن الركن لا بد منه لتمام الشيء وحصوله، بخلاف الواجب فإن الواجب إذا تمت الشروط والأركان حصل التمام. الفرق الثاني أن الركن لا مدخل فيه للجبران، يعني لا بد من الإتيان فيه وليس هناك جابر له، بخلاف الواجب فإن الواجب إذا ترك فإنه يجبر. فمثلا لو ترك المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة إلى آخره فيجبر بدم، يعني يجبر بدم، لكن بالنسبة للركن فإنه لا بد منه. الفرق الثالث أن فضل الركن أعظم من فضل الواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الركن الأول من أركان الحج الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا من لم ينوي أنه دخل في النسك وأنه أصبح محرما فإنه لم ينعقد نسكه، وهذا بالاتفاق. الثاني الوقوف بعرفة، وهذا أيضا بالإجماع. الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج بالإجماع، ويدل له حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بترك الوقوف بعرفة، يعني سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بترك الوقوف بعرفة في باب الفوات والإحصار، وأن من فاته الوقوف بعرفة يترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول فاته الحج بالإجماع. الأمر الثاني التحلل بعمرة أو التحلل بأعمال عمرة. الأمر الثالث وجوب القضاء، هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء. الأمر الرابع الهدي، هل يجب هدي بدل الفوات أو لا يجب هدي. هذا كله سيأتينا إن شاء الله مفصلا بإذن الله.